بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة 72 قرأناها مجرد قراءة، ولكن لم ندخل في نقاطها الأربع. قلنا تشتمل أربع على أربع نقاط. قلنا قبل ما نبين النقاط الأربع نبين ثلاثة أحكام كان من المناسب الإشارة لها. الأول، هل يجب الرد؟ تكلمنا عنه، رد العين. بدي؟ لا، 73 هاي كانت ماشا ما يعثر، ما يعثر. فبالي القضية الأولية، هل يجب رد هل يجب رد العين أو لا؟ هاي واحد. اثنين، وقلنا الرد بمعنى الإيصال إليه لا، لا دليل على ذلك، بمعنى التخلية نعم. والقضية الثانية، الحكم الثاني، هل يجوز التصرف في العين؟ أي المقبوضة بمن؟ مفروض بفضولي من دون إجازة يعني عقد فاسد من دون إجازة المالك. قلنا المناسب كلا، ولكن العلمين اليزدي والنائيني لهما كلام يظهر منه الجواز، وانقلناه وعلقنا عليه وانتهينا منه. بعد ذلك دخلنا في هذا تسلسل البحث الذي مرينا به. بعد ذلك ماذا؟ ضمان العين بالنسبة، هل العين مضمونة أي التي هي بيعت بالبيع الفضولي؟ قلنا في عبارة المتن أكو إشارة إليها كالعين، قال بس المناسب تسليط الأضواء. قلنا على أنه نعم، ولكن كيف يستدل على ذلك؟ قلنا الشيخ رحمة الله عليه في المكاسب استدل بدليلين، على اليد، وعلقنا عليه قاعدة على اليد، وعلقنا على ذلك بأن السند ضعيف والدلالة قد. والثاني كان رواية الأمل مشروقة، وعلقنا بجوابين، بقالنا الجواب الثالث. أنا هذا التكرار لأجل هذا عيدا التسلسل حتى نواكب إن شاء الله. رواية الأمل شو نريد نثبت الآن؟ ضمان العين المأخوذ ببيع الفضول من دون إجازة، يعني بيع العقد الفاسد، بالعقد الفاسد نريد نثبت الضمان بهذه الرواية، رواية الأمل مسروقة. تقريب الدلالة ماذا كان؟ الإمام صلوات الله عليه قال يدفع قيمة، يأخذ ولده هذا المشتري أولادها، يأخذ ولده بالقيمة، ضمان الولد بالقيمة، إنما إذا كان يضمن ويعطى قيمته وبالأولى يكون الأصل إذا حصل فيه شيء يضمن. هذا كان تقريب الاستدلال. علقنا أولا، قلنا مفروض الرواية سارق موجود، فإذا لعله لأجل وجود سارق في البين واشترى من السارق، اشتريت من السارق، ليس من الفضول غير السارق، اشتريت من السارق، فهذا تجديد عليك. ولا يلزم من ذلك أنه إذا لم يكن المشتري سارقا بل فضولي من دون أن يكون سارقا يلزم أن يكون الحكم كذا. هذا أولا اذكرنا، ثم ثانيا اذكرنا، قلنا إن هذا الحكم يمكن أن يقال تعبدي خاص بمورده، فإن المناسب ليس هو ضمان الولد بقيمته، وإنما ضمان المنافع. ابنه ياخذه مجاني، خب ايش قد هو الصرف في الجاريه؟ قلنا مثل من الارض اللي واحد ياخذها مغصوبه ويزرعها، اذا اجى صاحبها الزرع لمن؟ لمن صاحب البذر، لمن زرعه بذره، فنقول له هذا الك، نماء مالك، مالك نماء مالك، بس يبقى حتى تصرفت في الأرض يجون أهل الخبرة يقدرون مقدار هذا التصرف، نعطيك قيمة التصرف. وراهم كذلك المناسب أن يكون الأمر كذلك بمقتضى القاعدة، فالحكم بضمان الولد بقيمته تعبدي، وما دام تعبديا فيختصر فيه على مورده ولا يمكن قياس غيره عليه. هذا اثنين كان. الثالث الآن، فمحاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى الثالث، يعني قصدي شنو التعليق الثالث على التمسك برواية الأمة المسروقة، أن يقال إن هذا البايع فعل شيئا أوجب تلف النماء، تلف النماء فعل شيئا، فهو لما قاربها حصل نماء وانعقد حرا، والسبب منه هو السبب هو يعني قصدنا منه هو هذا المشتري، لو ما مقترب منها وما كانت القضية هكذا تصير، فهو أقدم على المقدمة والمقدم على المقدمة مقدم على ذيها، فله يد في القضية تستوجب، يمكن أن يقال تستوجب الضمان ولو كان محذورا، لكن بفعله بالتالي صار. وأين هذا من محل كلامنا؟ محل كلامنا احنا واحد اشترى بالفضولية شيئا، اشترى مثلا ماذا دارا بالفضولية، وهاي الدار انهدم منها التشريفة، والتشريفة تدري شنو الحائط، التشريفة انهدم، هو من دون تفريط اجت عجل مطار، فانا الفضولي لست بسبب. هنا يقال يوجد ضمان، اريد سبب الضمان هذا، والحال ان هذا الفضولي المشتري ليس له اي تدخل في حصول هذا الخراب، فلا يمكن التعدي من مورد الرواية الذي كان السبب فيه هو تدخل المشتري حيث أقدم على المقدمة، لا يمكن أن نستفيد من الضمان هناك الضمان في موردنا الذي يفترض فيه أن العين حصل فيها تلف من دوني أي أقدام على مقدمة من قبل المشتري، تلف سماوي يعني بعبارة أخرى، فلا يمكن إذن استفادة الضمان في محل كلامنا من خلال رواية الأمة المسروقة. والخلاصة، يلا بعد خلنا نمشي، والخلاصة من كل ما ذكرناه إن إثبات الضمان، الضمان يعني العين، ضمان العين المأخوذة بعقد الفضولي من دون إجازة، يعني بالعقد الفاسد، قول ضمان العين بأحد هذين الدليلين، يعني قاعدة على اليد ورواية الأمة المسروقة، محل إشكال. والأجدر أن يتمسك لذلك بدليل آخر، يعني إثبات ضمان العين، وهو الارتكاز العقلائي الذي نستعين نحن به كبديل، بديل عن من؟ بديل عن قاعدة على اليد. قاعدة على اليد قلنا سندها ضعيف يا أخي العزيز، البديل هو الارتكاز العقلائي، بالتالي إذا حصل يد من شخص على ملك الغير وحصل تلف، العقلاء يضمنون من هذا ارتكاز عقلائي، يضمنون من بيده تلك العين، وحيث إنه غير مردوع عنه فيثبت إمضاؤه. إذن الأجدر إثبات ضمان اليد لا بقاعدة لا برواية على اليد بل بالارتكاز العقلائي، وتظهر الثمرة في أنه بناء على الارتكاز لا نتماشى مع ألفاظ قاعدة على اليد كما صنع ويصنع من صنع ويصنع الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم يا أخي مع ألفاظ قاعدة على اليد الرواية يحسبها بعد، بينما على الذي ذكرناه لا، لا نتماشى مع الألفاظ وإنما نأخذ، وهذه ثمرة ثمينة ومهمة بين هذين الطريقين، نتماشى نحن مع ذلك الارتكاز وبالتالي نأخذ به منه القدر المتيقن في موارد الشك بين السعة والضيق. إطلاق بعد ما نتمسك به نقول على اليد لا لا لا، بل من آثار ونتائج هذين مستندين. فالنتيجة النهائية إذن على هذا الأساس ثبوت ضمان هذه العين المأخوذة بالعقل الفاسد، لكن بالارتكاز العقلائي وليس بحديث على اليد ما أخذت. بهذا انتهينا من هذه الأحكام الثلاثة، ولندخل الآن في صلب الموضوع. قلنا في صلب يعني المسألة بعد نقاط، قلنا تشتمل على نقاط ثلاثة أربعة المسألة التي بأيدينا. النقطة الأولى إن المنافع المستوفاة مضمونة، يعني مضمونة عليه من مضمونة؟ هو على هذا المشتري الذي اشتراها من الفضولي. منافع مستوفاة يعني مثل شلون جلس في الدار وهذا استيفاء منفعة بعد، ركب الدابة، ركب السيارة، سافر فيها إلى كربلاء ليلة الجمعة هم يزور، هذا استيفاء للمنافع، هذه مضمونة هذه المنافع المستوفات. والسؤال ما المدرك على ذلك؟ لذلك يعني لإثبات أن المنافع المستوفات مضمونة. وألفت النظر إلى شيء، هناك بعض الأحكام مسلمة مسلمة أو شبه مسلمة بحسب الارتكاز المتشرعي العقلائي الفقهي، ما أدري شو تريد تقول قول، لكن التخريج الفنية قد يواجه الفقيه فيها مشكلة في التخريج. مثل هذا المورد والتدار وجلست بها ليس ضامن لهذا الجلوس شهر انت قاعد في الدار، ما ضامن، هاي ماكو احتمال اي عاقل يقول، فضمان جزما موجود. الدليل على ذلك ما هو؟ يعني لإثبات ضمان المنافع لا العين لا المنافع، مش إذا عين تجي قاعدة على اليد ما أخذت، العين أخذت، أما منفعة، منفعة ما فيها أخذ وأداء، منفعة لا يصدق بلحاظها الأخذ والأداء. فإذا على هذا الأساس ما هو المدرك لإثبات الضمان ضمان المنافع المستوفات بعد الالتفات؟ أما ساعدك إلى أن المنافع ليست من قبيل الأعيان حتى يقول الشيخ الأعظم يشملها قاعدة على اليد، فإنه بقرينة ما أخذت تؤدي حتى تؤدي الأداء والأخذ خاص بالأعيان. فإذا على هذا الأساس ما هو وجه الضمان. وقبل أن نبين وجه الضمان نبين شيئا آخر، وهو أنه من الغريب أحد فقهائنا من المتقدمين ابن حمزة رضوان الله تعالى عليه في الوسيلة يقول لا 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 لا، الضمان ما موجود للمنافع ولو سنة قعدت. يعني هو قايل ولو سنة، أقول لك قاعد أنت لا ما قايل ولو سنة، بس هو بعد لازم كلامه هذا ماكو عليك ضمان. فإذا إجى المالك تطيل عين وتقول له الله وياك، أما تطي فلوس المنافع أجرة المنافع جلوسك إيش قد بالله هذا خب الشهر شنو سنة يكون تطي فرد مليون مثلا، لا إيش ما أقول. واستند هذا هم من الغرائب، مو قلنا أكو عندك دفتر غرائب صار البناء، هاي هم واحدة من الآراء الغريبة. واستند في ذلك إلى فكرة الخراج بالضمان، وكأنه فسر ذلك الخراج بالضمان أنت ما دمت ضامنا للعين لو تلفت، لو تلفت العين لو تلفت أنت ضامن لها، فالمنافع الخراج يعني ما يخرج منها وهي المنافع في مقابل ضمانك، فما دام تضامن العين فالمنافع لك. هذا الذي تمسك به منو 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 فرد واحد خلي يقول منو تمسك به غير ابن حمزة أبو حنيفة في صحيحة أبي ولاد، لأن في صحيحة أبي ولاد مخالف هذا، خالف الذي استأجر الباغل وركب أكثر. فأبو حنيفة شنو لما نتحاكم إلى أبي حنيفة، هو ماذا قال أبو حنيفة إذا تذكرون؟ قال ماكو عليك شيء، لأنه إن هو بعد شيء يسمونه ضامن للعين فبعد حينئذ إيهام، فله المنافع بعد. لو كان يصيب الباغ العطب الضمان عليه، فالمنافع هذه ركوبة والاستفادة منه كان يذهب علما. فهذه الفكرة موجودة عند أبي حنيفة في الفقه الكذائي، موجود إذن على هذا الأساس، ومن أصحابنا ذهب إلى ذلك أيضا ابن حمز. أقرأ لك عبارته في الوسيلة لا بأس بذلك، في الوسيلة هكذا قال صفحة 255: إذا باع أحد بيعا يعني مبيعا، إذا باع أحد بيعا فاسدا، خابس تفسر مبيعا مفاسدا، إجي بعد شلون تفسر شنو مبيعا، يلا والأمر سهل امشي. إذا باع أحد بيعا فاسدا وانتفع به المبتاع المشتري، انتفع يعني بالجلوس في الدار أو بركوب الباغل، ولم يعلم بفساده بفساد العقد، ثم عرف واسترد البائع المبيع، خذ الدار وسالمة مسلمة الدار ما مهدم منها ولا طابوقة، مفروض نهجي، وإلا إذا طابوقة متهدمة فهذا تلف من العين ضمان لهذا المقدار. واسترد البائع المبيع، لم يكن له استرداد ثمن ما انتفع به، قيمة يعني أجرة ما انتفع به، أو استرداد الولد إن حملت الأم عنده وولدت، هذا الولد هم ما يضمن الشيء لأجله، هذا تعليله، لاحظ تعليله، لأنه لو تلف لكان من ماله، ياه لو تلف المبيع أصل المبيع، والخراج بالضمان، مسطح الرجال، والخراج بالضمان. على أي حال القدماء عندهم بعض الآراء أمهات الغريبة، والأمر سهل. الخلاصة أرجع إلى صلب الموضوع. ما يأثر. بالتالي أنت شنو وصار لك يد عليه من على هذا وجلست بالدار وصرفت وإلى آخره، ماكو فرق. غايته الفرق بين العدوان وغير العدوان شنو؟ إذا عدوانية يسقط عن العدالة، فاسق يصير من صلي وراء جماعة أثما. أما إذا لم تكن يد عدوانية ما يدري، حينئذ لا يؤثر ذلك على معذوركم. زين، فالمقصود على أنه نرجع إلى صلب الموضوع، ما التخريجات الفنية لإثبات يلا سحنا بيناتنا خلنا نتأمل والله شلون نثبت أن هذه المنافع مضمونة؟ الدليل الأول على ذلك الذي قد يتمسك به ما ذكره الشيخ الأعظم، ما ذكره الشيخ الأعظم في رقم التسلسل 16 صفحة 201 من التمسك بصحيحة أبي أسامة زيد الشحام. لا يحل، هاي الرواية المشهورة بعد، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه. الجزء الخامس من الوسائل صفحة 120 باب 3 من أبواب مكان المصلي حديث 1 شيخ الأعظم هذا. لا يحل مال امرئ مسلم، دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه. شنو نظرك شيخ الأعظم ترى هذا الاستدلال ماشي أو لا؟ بل كنت أنا مشتبه، راجع أنت بعدين المكاسب إن شاء الله. جوابه واضح، لا يحل لا يبقى ظهور في من؟ في الحرمة التكليفية، يعني حرام ما يجوز تتصرف، وليس في صدد ظهور في الشمول للضمان، ليس له ظهور، ما موجود ظهور المتيقن في الحرمة التكليفية، ما زاد عليه ليس بواضح. وهذا أهم غريب من الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريف. هذا بالنسبة لمن إلى الدليل الأول. الدليل الثاني قاعدة على اليد. سيلو كان مناسب نقدم إحنا قاعدة على اليد مؤول أمواحد أسر يالله امشي، مو الشيخ الأعظم كان قاعدة على اليد بغض النظر عن سندها، وإلا عدنا إلى المناقشة السابقة تقدم أن سندها ماذا بعد، لكن الذي يرد أن الوارد فيها أخذت وتؤدي، وهذا لا يبعد أن يقال أنه موجب لانصرافها علماً الرواية إلى الـ إلى الـ إلى الأعيان ولا تعم المنافع. شيء وارد جميل. فإذا على هذا الأساس لا يمكن التمسك بهذا هذه القاعدة. الثالث قاعدة حرمة ماله كحرمة دمه، حرمة ماله كحرمة، هاي بعد وين هاي الرواية؟ ما جاء في المستدرك الجزء التاسع مستدرك الوسائل صفحة 138 أبواب العشرة باب 138 الحديث رقم 6 نقلا عن البحار عن قضاء الحقوق للصوري. هذا شلون نقراها ما أدري ما أدري، مو مهم. من أن النبي صلى الله عليه وآله قال سباب المؤمن فسق وقتاله كفر وحرمة ماله كحرمة دمه. موضع الشاهد ماذا؟ حرمة ماله كحرمة دمه. فهذه قد يتمسك بها شنو نظرك الشريف لإثبات إيش؟ الضمان. ولا يبعد أن يقال هي 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 جزما ناظر الحكم التكليفي، أما لجميع الأحكام بما في ليست واضحة في ذلك. صعب 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 يا أخي العزيز، تبقى ذني قضايا خل أقول لك، ما أكو بعضهم يقول عقد مؤتمرات الست وما تقولوا لي هذه خلافاتكم شنو يا أخي، تعقد مؤتمر شنو؟ أنا قاعد أقول ظهور ما واضح في الشمولي للضمان، وهذا ما يمكن بعد حينئذ نتفق فيما بيننا. على أي حال هذا هم التمسك به أمر مشكل، وهذا قلنا موجود وين؟ في المستدرك. فرد شيء احنا هم نعرف شنو فرد شيء عن المستدرك، جزاه الله خير، أبو المستدرك وأبو البحار ذول اثنيناتهم ذول صنعوا معجزة. إشلون يخطر هذا بذهنه مرزا حسين النوري رضوان الله تعالى عليه يجي يألف مستدرك الوسائل، فيشوف الروايات الناقصة في كل باب في كل باب أو يدخلها، ترى صعب القضية صعب القضية. شوف رايح للبحار مطلع رواية، يعني مطالع هو كل البحار خلي أقول لك، والروايات مرتبها فرد شكل الذي ما يعني هيك معنى، والذي ما موجودة في الوسائل يدخلها في من؟ في المستدرك. هذا مو بس البحار، لا طالع كم كتاب هو 50-60-100 مصدر، والذي مجمع جزاه الله خير جزاء المحسنين. أنا هم كل يوم لما أجي للدرس وأدخل بالصحن بعضهم أقرانهم فاتحة، واحد استادي واحد صديقي أشوف صورهم رحمة الله عليهم، أو واحد من عندهم لما أدخل هاي هم أقول إذا أنت هم تسوي هم زين إن شاء الله توفق، واحد منهم شيخ عباس القمي، ولما أطب للصحن على إيدي اليمنى وين سيد محسن الحكيم كان يصلي رحمة الله عليه، هم قول سيد محسن ما أدري وين يصلي، قدام الليوان شنو هناك مدفون شيخ عباس القمي الذي قلنا يقول أغا بزرق الطهراني دفن بين العترة والكتاب، قلنا هذا همات الكتاب شنو المقصود من هده، كتاب قرآن كبير موجود في من في شالان شالو بعد ما موجود في تلك الغرفة الموجودة في ذلك الليوان أيوان، فهو هناك هذا واحد أقرأ لفاتنا عن شيخ عباس القمي رضوان الله عليه، هم ألف السفينة، هم هذا صنع المعجزة، ويقال ألف السفينة هم بإرشاد من مرز حسين، يعني إحنا يكون نطفر الدرجة عالية الذهن الذي توصل إلى هذا العمل، تأليف هيك كتاب بعنوان السفينة كل كلمة هو يذكر ما يرتبط بها، يعني يجد مراجع كتب فيجمع حينئذ كل الروايات التي ترتبط بهذه المادة يذكرها تحت تلك المادة، ونشأ ماذا سفينة البحار في 8 أجزاء جزاه الله خير جزاء. طبيعي بعدين مستدرك السفينة ما أدري 20-30، بس هذا من الطي درجة عالية إلى أن هو أخذ الفكرة منين، وما سوى قاعد يمشي هو على الجادة هذا أبو المستدرك، المهم مستدرك السفينة، المهم هو أبو سفينة البحار هذا الجهد اللي وغير هذا شو عباس القمي قدم ألف تأليفات، وكل تأليفات شيخ عباس القمي بنظري أنا ما أدري ما توافقني التحرية ديمقراطية إحنا عندنا، الأصل الأولي فيها أنها نافعة، الأصل الأولي فيها دسمة نافعة جزاه الله في أغرال الفاتحة، وفي تشيعهم واحد حدث قال ابن شيخ محسن قال أيها الناس إن والدي قد أوصى، هاي هم قايلها أنا قبل أن ترى بس هم أقولها لا بأس بذلك، فليستغفر لي الأخوة المؤمن 40 ومؤكفر الطريقة يكتبون، وأكفر الطريقة هي هاي بالتشيء حزين هاي لعله أضبط، هذه يقولون شنو بألسنتهم، اللهم إنا لا نعلم منه إلا، هاي أحسن من الكتابة، الكتابة قد ما يصدق عليها هذا بس كتابة، أما بالتلفظ تلفظوا واستغفروا له. هذا واحد شيخ عباس القمي أو واحد مرزا حسين النور، الاثنين هم مدفونين ترى في مكان تلميذه وأستاذ، أو لا تذكر مرزا حسين النور بأشياء أخرى ما لك شغل يا أخي العزيز، انظر إلى الحسنات التي صدرت منه جزاه الله خير الجزاء. هذا بالنسبة علما إلى المدرك الثالث، المدرك الرابع لا غير إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.